الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد، أحمد الله العلي القدير رب العرش الكريم الذي يسر لنا هذا اللقاء بآبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذا المسجد المبارك، مسجد أخينا الفاضل الشيخ محمد بن صالح الصوملي، فهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه المجالس هي المجالس التي تؤهل أهلها إلى تجديد العهد مع الله وتصديق السير إليه سبحانه، فمن حرم منها فقد حرم، ومن حاربها فقد خذل. هذه المجالس المباركة نلتقي فيها من أجل التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وأكرم بهذا من سبب عظيم لهذا اللقاء. أيها الأخوة، المحاضرة في هذه الليلة التي نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها هي بعنوان البطولات اليمنية في الفتوحات الإسلامية. إن الله عز وجل ما كان لينصر دينه إلا بمن اختارهم واصطفاهم واجتباهم وهداهم إلى صراط مستقيم. فكلنا نعلم علم اليقين أن الإسلام في عهد الرسول وفي عهد الخلفاء الراشدين انتصر انتصارا عظيما، أزعج العالم من جهة، قرت به أعين الموحدين، وكذلك أيضا لفت أنظار الناس ذلك النصر، وذلك النصر الذي أكرم الله به محمدا عليه الصلاة والسلام خلفاءه، إن له أسبابا عظيمة. ولست متكلما عن هذه الأسباب، وقد نذكر شيئا منها على الطريق، ولكني سأذكر ما كان لأهل اليمن من مشاركة عظيمة في نشر الإسلام وفي التمكين له في الأرض وفي منازلة المحاربين لدين الله والواقفين أمام دعوة الله ورسوله. وحق لي ولكم أن نتكلم ونسمع بل ونقرأ في التاريخ وفي سير السلف حتى نستعيد نشاطنا وعزنا وعزمنا. لقد أثنى ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام على أهل اليمن، وكان الثناء من نبينا عليه الصلاة والسلام ثناء عظيما كثيرا واضحا بينا، دل الرسول فيه، دل الرسول عليه الصلاة والسلام في ثنائه على ما عليه أهل اليمن من صفات عظيمة رفيعة عالية. أما القرآن فقد قال الله في كتابه الكريم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذه السورة العظيمة روى مسلم في صحيحه أن ابن عباس قال هي آخر سورة نزلت. وهذه السورة كما سمعتم تتحدث عن الفتح والنصر. أما الفتح ففتح مكة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وأما النصر فللعموم. وهذا هو الفرق بين ذكر الاثنين. فربنا يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ذكر غير واحد من المفسرين أن السورة تعني أهل اليمن، جاء النصر ودخلوا في دين الله أفواجا. والقول الأقرب ما قاله ابن رجب الحنبلي في كتابه نسخة له بعنوان تفسير سورة النصر، قال قوله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ليست خاصة بأهل اليمن، ولكن أهل اليمن داخلون في ذلك، لأنه ما أن انكشرت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وتوجه أهل اليمن وفودا جماعات وأفرادا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. جاء عند ابن أبي شيبة وعند الحاكم من حديث عياض الأشعري، وقد جاء عن أبي موسى، وجاء موقوفا على ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية، فلما انتهى من تلاوتها قال يا أبا موسى هم قومك، يعني قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي موسى هم قومك، يعني بذلك أهل اليمن، يعني بذلك أهل اليمن. هذه الآية أفادت أنه إن حصل ردة في أوساط المسلمين فسيكون هنالك من يقوم بالمصاولة والمجاولة والدفاع عن الدين من أهل اليمن. وقد حصلت الردة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وارتد من ارتد من العرب، ولكن الكثير من أهل اليمن ثبتوا على الدين رغم أنهم لم يكونوا ممن جالس الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تعلموا على يديه كثيرا، ولكن ثبات من الله وتوفيق من الله. وكان الذين ارتدوا من اليمن كانوا أقل من الذين ثبتوا على الدين، والذين ثبتوا على الدين قاموا بالدفاع عن الدين حتى نصر الله دينه وأعلى كلمته سبحانه وتعالى. فهذا مصداق قول نبينا عليه الصلاة والسلام هم قومك يا أبا موسى، كما سيأتي بعض الإيضاحات بعد قليل. بعد قليل فانظروا رآكم الله إلى هذه الصفات العظيمة التي وصف الله بها هؤلاء القوم الذين عناهم في هذه الآية، وصفهم بأربع صفات. الأولى قال يحبونه، هذه الصفة الأولى. فآباؤنا عند أن ناصر الإسلام هو حب ملأ قلوبهم، حب لهذا الدين ملأ قلوبهم فتارقوا الأوطان والأهل والأقرباء والأموال. الثانية قال أذلة على المؤمنين، وأذلة هنا بمعنى التواضع والاحترام، وليس معناها الخضوع، وليس معناها الخنوع والجبن وما إلى ذلك، لا، وإنما معناها أنهم يتواضعون لبعضهم بعضا،
يتواضعون لأهل الإيمان ولا يتكبرون ولا يسمحون. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عياض ابن حمار: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الصفة الثالثة: أعزة على الكافرين. هذا يدلك على أنهم ليسوا جبناء وليسوا أذلاء، ولهذا وصفوا بالعزة. العزة هنا القوة والشدة والغلظة على أعداء الله رب العالمين. هذه من صفات آبائنا وأجدادنا الذين نصر الله بهم الإسلام. الرابعة أو الثالثة الرابعة: يجاهدون في سبيل الله. جهاد من يكون مصلين وكفى، ولا صائمين وكفى، ولا يحجون ويعتمرون وكفى، لا، جهاد جهاد في سبيل الله. ولم يكونوا مجرد مجاهدين تدفعهم غرائز وشهوات ومطانع ونعرات، نعوذ بالله، لا، وإنما كانوا مجاهدين في سبيل رب العالمين. هذه شهادة من رب العالمين سبحانه وتعالى لأولئك الأبطال الشجعان عباد الرحمن. قال: يجاهدون في سبيل الله، وبعدها: ولا يخافون لومة لائم. هذه من صفاتهم، لا يخافون لومة اللائمين وتخذيل المخذلين وتصديق المصدقين. علموا الحق فعملوا به وقالوا به وصاروا عليه ودافعوا عنه. هكذا ينبغي أن نستعيد نشاطنا في التمسك بدين الله رب العالمين. وأهل اليمن تجد الأحاديث والآيات التي تذكر الثناء عليهم تصفهم بأوصاف كما سمعت: الشجاعة، الثبات، الجهاد، الصدق، الصبر. هذه الصفات التي تؤهل أصحابها لتحمل دين الله ورفع راية الإسلام وإعلاها ورفع راية الإسلام أن تكون عالية خفاقة. نأتي إلى بعض الأحاديث التي نطق بها إمام المستقيم وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث أساسها الأشاعرة، أساسها أبو موسى الأشعري وقومه الذين جاءوا من اليمن من ذات أنفسهم باختيارهم رغبة منهم، بمجرد أن سمعوا بأن هنالك رجلا قد بعث وأرسل من عند الله يدعو إلى دين الله، فتحركوا ليصلوا إلى هذا الرجل ويسمعوا منه ويأخذوا عنه. فلقد جاءت الأحاديث أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه هجر مع ومعه أخواه 52 من قومه، ووصلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في العام السابع من الهجرة، في العام السابع من الهجرة. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، لما رأى قدوم أبي موسى ومعه هذا العدد العظيم الكبير، لو قيس في ذلك الوقت بمن يأتي إلى الإسلام ما بين أفراد، ويأتي هؤلاء من اليمن إلى المدينة يجوبون البحار ومن ثم القصار حتى يصلوا إلى رسول الله، وما قد جلسوا قبل ذلك معه ولا قد رأوه، وإنما وصلهم خبر عن طريق الآتين والذاهبين. فلما رآهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبل هذا جاء أن أبا موسى ومن معه قبل أن يصلوا إلى النبي كانوا يرتجزون ويقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هذه الرغبة وهذا الشوق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى الصحابة كما سمعتم، وهم ما يزالون في ذلك الوقت على الكفر الذي كانوا عليه والجاهلية. فتصوروا كيف يكون حالهم وأمرهم عند أن قبلوا الإسلام وسمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالتقوا بالرسول، فقد جاء من حديث زبير بن مطعم عند أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتاكم أهل اليمن وهم كقطع السحاب، أتاكم أهل اليمن وهم كقطع السحاب، يعني كثير جموع وشود. وهذا أول حشد وجمع كما سمعت، وهذا كان قبل فتح مكة بالعام السابع من الهجرة. قال عليه الصلاة والسلام: هم خير أهل الأرض، هم خير أهل الأرض. قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إلا نحن أو إلا منه، يعني هم خير أهل الأرض لكن نحن أخير منه. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أنتم، إلا أنتم. انظر إلى هذا المدح الرفيع من رسولنا عليه الصلاة والسلام، توسم في أهل اليمن وتفرس في أهل اليمن، فرأى أن ملامح القبول للحق وأن ملامح حب الدين والإقبال على الدين في وجوه هؤلاء، ومن سيكون من بعدهم، ومن هو في مجتمعهم ممن أراد الله له الهداية والتوفيق. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كما قال غير واحد من العلماء إن هذا الحديث متواتر، وهو: الإيمان يمان. قال بعض علماء هذا الحديث متواتر جاء عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الإيمان يمان، انظروا شهادة أنهم يحملون الإيمان وأنهم يحاسبون على الإيمان وأنهم يقبلون على الإيمان ويجددون الإيمان. ثم قال أيضا عليه الصلاة والسلام: والحكمة يمانية والفقه يمان. صفات قل أن يصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام قوما آخرين من غير أهل اليمن: علم وفقه في الدين وحكمة. وما ترزق أهل اليمن الإيمان مع الفقه في الدين، فأبشر بالخير وأبشر بالأعمال الصالحة وأبشر بالاستقامة على الدين، وما ترزق الحكمة أبشر بنشر الخير مع حصول الشفقة والرحمة والحكمة والحلم والصبر إلى غير ذلك من الصفات. هذه من الصفات الرفيعة العظيمة. كذلك تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن نصر أهل اليمن لهذا الدين العظيم، فقد جاء عند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يخرج من عدن أبيا 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير ما بيني وبينهم، أو خير من بيني وبينهم. يخرج من عدن أبيا، انظر الآن البشارات بالتحركات والانطلاقات لنصر دين الله رب العالمين. وكذلك أيضا جاء من حديث أبي أمامة وهو عند الطبراني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله استقبل بي الشام وولى ظهري اليمن، إن الله استقبل بي الشام وولى ظهري اليمن، وقال: يا محمد، لقد جعلت ما أمامك رزقا لك وغنيمة، رزقا لك وغنيمة، وجعلت ما خلف ظهرك مددا لك، وجعلت ما خلف ظهرك مددا لك. هذه أو هذا الحديث من الأحاديث التي بشر النبي عليه الصلاة والسلام بمستقبل الإسلام من قبل أهل اليمن وبنصرتهم لهذا الدين العظيم، وقد تحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلقد تحقق هذا جليا واضحا كما سيأتي بعد قليل. وكذلك أيضا جاء أيضا من حديث أبي هريرة، وقد جاء عن غيره، وحديث أبي هريرة عند أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان يمان، وإني لأجد نفس الرحمن من قبل أهل اليمن، وإني لأجد نفس الرحمن من أهل اليمن. ويريد عليه الصلاة والسلام بنفس الرحمن أن يأتي النصر، يأتي النصر للمسلمين من قبل أهل اليمن، وذلك أن الله هو الذي دفعهم واختارهم واجتباهم والذي ثبتهم على هذا. فذاك من فضل الله على أهل اليمن ومن إكرامه لأهل اليمن. كذلك أيضا جاء عند الطبراني من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الإمام اليمن أهل اليمن مني وإلي، أهل اليمن مني وإلي. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في أبي موسى الأشعري ومن معه ممن هاجروا آنذاك: الأشعريون هم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المبينة لمناقب أهل اليمن في باب العلم والتعليم، في باب حسن القراءة، في باب الحفظ كهذا أبي هريرة، وفي باب الدعوة إلى الله. ولهذا جعلنا حديثنا أكثره متعلقا بأمر نصرة الدين والقيام بالجهاد في سبيل الله ضد أعداء الله حتى نصر دين الله رب العالمين. أيها الأخوة، جاهد من جاهد من اليمنيين مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن نتكلم عما كان في عهد الفتوحات التي كانت موء النجاح وأخذت طريق الكفاح مدة من الزمان حتى مكن لهذا الدين ووصل إلى حدود فرنسا والصين. مات الرسول عليه الصلاة والسلام والإسلام ما قد تعدى الجزيرة وارتد من ارتد من بعض القبائل من الجزيرة. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه ووقف وقفته المعروفة عند كل من قرأ سيرة أبي بكر وعرف من هو أبو بكر. ورحم الله من قال: لقد ثبت الله الإسلام باثنين، ثبت الله الإسلام بأبي بكر في عهد الردة وبالإمام أحمد ابن حنبل في عهد المحنة بالقول بخلق القرآن. فكان أبو بكر ممن نصر الله به الدين، بل إنه قاوم المرتدين حتى ردهم إلى دين الله. أبو بكر رضي الله عنه أرسل إلى بعض أهل اليمن يطلب منهم أن يشاركوا في الجهاد ويحثهم ويرغبهم، فما كان إلا أن توجهت إليه وفود، توجهت وفود إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وتوجهت وفود كثيرة في عهد عمر لما طلب عمر المشاركة في مواجهة الفرس والروم، في مواجهة الفرس والروم. وقد كان كثير من أهل اليمن يتحركون بنسائهم وذرياتهم أو ذراريهم ويصلون ويجاهدون ويستوطنون في المكان الذي يحبون والذي يسهل لهم أن يعيشوا فيه. ولهذا استوطن كثير من أهل اليمن العالم الإسلامي بسبب تحركهم في الفتوح، بسبب تحركهم في الفتوحات الإسلامية. سبقوا في الثغور وبقوا في مواجهة الأعداء، في مواجهة الأعداء. فلم يكن قتالهم لمدة معركة أو لخوض معركة ثم الرجوع إلى اليمن وكفى، وإنما كما سمعت استمر من استمر منهم يواصل القتال في سبيل الله. أيها الأخوة، سمعتم أن أساس مناقب أهل اليمن هم الأشعريون، قبيلة الأشاعرة، تلك القبيلة من زبيد من آخر وادي لنا التي هاجرت ابتغاء مرضات الله. وقد تحركت الوفود الكثيرة من عام الفتح وما بعده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وفود كثيرة تجدها مجموعة في كتاب اليمن في صدر الإسلام، اليمن في صدر الإسلام. وكان لأهل اليمن قادة في عهد الرسول وقادة في عهد الخلفاء الراشدين، وإن كنا ليس هنالك وقت لسرد هؤلاء وذكر مواقفهم كأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهكذا كغيره من الصحابة الذين فتح الله على أيديهم. ولكن نذكر بعض القبائل التي سأستحضرها التي شاركت في الفتوحات الإسلامية وكان لها صولات وجولات
وحقق الله على يديها هزائم ونكبات على أعداء الله ونصر حسنات لأولياء الله رب العالمين. من هذه القبائل قبيلة كندة وهي من القبائل الكبيرة في اليمن، وهذه القبيلة كان لها الصدارة في المواجهة لأعداء الله، وكذلك أيضا منها قادة. وهكذا هذه القبيلة ابتليت بلاء حسنا في معارك كثيرة. كذلك أيضا قبيلة مراد، هذه من القبائل التي كان لها مشاركة عظيمة وتحرك منها بالآلاف ليقاتلوا في سبيل الله أعداء الله رب العالمين. فقد خاضت قبيلة مراد المعارك الكبرى، ومن ذلك ومن تلك أنهم كانوا مشاركين في معركة القادسية، وكذلك أيضا في فتح مصر. وهذه كلمة عظيمة قالها القرطبي في تفسيره، قال: كانت عامة فتوح العراق على أيدي أهل اليمن، كانت عامة فتوح العراق على أيدي أهل اليمن. وقال أبو حيان الغرناطي صاحب التفسير وهو البحر المحيط، قال رحمه الله: كان فتح القادسية على يد أهل اليمن. نعم، قد شاركت قبل كثيرة في فتح القادسية، ومنها مراد كما سمعتم، وكندة وأز، وكذلك بجيلة، وكذلك أيضا من القبل التي شاركت فيها حمدان وغير ذلك من القبل التي لا أستحضرها. فكان أكثر من خاض هذه المعركة هم أهل اليمن، حتى ذكر بعض التاريخ، بعض أصحاب التاريخ وبعض أصحاب السير، أن عمر قوي عزمه على أنه يواجه فارس وكسرى من القبل التي شاركت فيها حمدان وغير ذلك من القبل التي لا أستحضرها. فكان أكثر من خاض هذه المعركة هم أهل اليمن، حتى ذكر بعض التاريخ، بعض أصحاب التاريخ وبعض أصحاب السير، أن عمر قوي عزمه على أنه يواجه فارس وكسرى عند أن وجد تدفقات أهل اليمن، عند أن كان يأتي العرض على عمر رضي الله عنه وهم يعرضون عليه: هذه قبيلة كذا وهذه قبيلة كذا وهذه قبيلة كذا وهذه قبيلة كذا. فهنالك نشط عمر وزاد قوة وعزما على مواجهة كسرى وفارس، وحقق الله ما تعلمون من النصر العظيم في تلك المعركة الكبرى، ألا وهي القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه. ذكرت أيضا قبيلة نخع، هذه القبيلة كان لها مشاركة عظيمة في معركة القادسية، وكان لها مشاركة كبيرة في معركة اليرموك، هذه قبيلة النخع، وهي من قبائل أبين أو محافظة أبين. كذلك ذكر بعض أصحاب السير أنه خاض في معركة القادسية واليرموك نساء من أهل اليمن يشاركنا في الجهاد في سبيل الله، وليس على طريقة الاشتراكيين ولا على طريقة الديمقراطيين الذين يريدون والذين يستدلون بهذا على اختلاف النساء الرجال. هذه أفكار غربية وشرقية جاءتنا، ولكن كانت النساء يشاركن بما يقدرن عليه وبما هو مما يليق بهم، لا بالاختلاط ولا بالمزاحمة للرجال، وإنما بما يقول به من أعمال. كذلك أيضا من هذه القبل التي كان لها مشاركة عظيمة قبيلة المآجر، وهي التي تسمى الآن الحجرية، ومعروف أنها تابعة لقبيلة حنر الكبرى. ذكر المقريزي أنه من المآثر تحرك 20 ألفا كانوا مشاركين في الجهاد في سبيل الله في أيام الفتوحات، شاركوا في فتح مصر. شاركوا في فتح مصر وشاركوا في فتح الأندلس في فتح الأندلس. وهكذا أيضا من تلك القبل التي شاركت في الجهاد في سبيل الله رب العالمين أيضا قبيلة رؤل وهي الآن تابعة وهي في الرضمة التي هي مديرية أعلى الرضمة. تلك القبيلة شاركت في الجهاد في سبيل الله رب العالمين سبحانه في أكثر من مكان. وهكذا أيضا من تلك القبائل التي شاركت قبيلة بكال وهي من قبائل رينة وهي قريبة من الجبل ومن أعمال الجبل. وكان من هذه القبيلة عمرو ابن سليمان ويقال ابن سيف البكالي وهو الذي قطعت أصابعه في معركة اليرموك ثم بعد ذلك توجه إلى التعليم في مسجد دمشق فاستمر يعلم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا من تلك القبائل التي شاركت قبائل من حضرموت مثل آل سليم هذه هي المشاركة في القتال في سبيل الله وفي الفتوحات. وهكذا أيضا قبيلة قبائل أخرى من حضرموت وهكذا أيضا قبيلة عكا شاركت في فتح ليبيا وفي فتح تونس وهكذا أيضا قبيلة الرؤى وقبائل لا أستحضر بعضها الآن ممن كان لها اليد البيضاء في الدفاع عن دين الله وفي إعلاء كلمة الله. فحريا لأهل اليمن ما أعظم المفاخر مفاخر الآباء فكانوا يتفاخرون بهذه البطولات وهذه المواقف العظيمة ولقد كانت الروم والفرس يقولون عند أن سمعوا أن العرب لأن المسلمين يريدون أن يرضوهم قالوا هؤلاء جائعون إن جاءوا إلينا إن أعطيناهم لقمة عيش وكسيناهم وكذا سيرجعون. هم فقط يبحثون عن لقمة عيش. هكذا كانت الروم تتصور حال المجاهدين في تلك العصور أو في ذلك العصر المبارك. ولكن لما اقتربوا من المسلمين ولما لاقوا المسلمين وجدوا الأمر غير ذلك وجدوا أن هؤلاء المجاهدين في سبيل الله يريدون الشهادة ولا يريدون الحياة ويريدون الجنة ولا يريدون الدنيا ويريدون نصرة الدين ولا يريدون من وراء ذلك جاها ولا مالا وإنما يريدون أن ينصر دين الله رب العالمين. فلما وجدوا أن المسلمين حماة لدين الله تغيرت فكرتهم وقالوا هؤلاء ما قد رأينا مثلهم. كانوا يسمعون قبل الإسلام أن العرب يأكلون الجيوش ويأكلون الجنود الميتة فظنوا أن العرب جاءوا من شدة الجوع وحركهم وأزعجهم الفقر المزعج الشديد. ولكن الأمر بخلاف ذلك كما سمعتم فنصر الله الإسلام كما تعلمون نصرا. نعم أيها الإخوة وإلى الآن لا زال بعض المستشرقين يقولون إن المسلمين عند أن واجهوا الفرس والروم وعند أن قاتلوا اليهود والنصارى والمجوس قالوا إنما كانوا من باب العصرية أنهم كانوا متأثرين لجنسهم ولعرقهم أي أنهم عرب لجنسهم وعرقهم العربي. وهذه كلمة مردودة على قائلها. الواقع يكذبها والتاريخ يرفضها والمواقف البطولية التي سطرت في التاريخ تدل على خلاف ما قاله هؤلاء الحاقدون الذين يصورون المسلمين انهم ليسوا اهلا لان يجاهدوا في سبيل الله ولان يقفوا ضد اعداء الله ولان يكونوا مع دين الله رب العالمين. بل هذه هي حياه المسلمين الدفاع عن الدين القيام بالدين الحفاظ المحافظه على دين الله رب العالمين. واي حياه بدون هذا فهي حياه ذل وحياه حرام وحياه خور عياذا بالله. فليكن عندنا اقتناع اننا نحافظ على دين الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ايها المسلمون سمعتم الى هذه النبذه القصيره وكما سمعتم ذكرناها بطريق مجمله لا مفصله على حسب ما فصلت كتب السير والتواريخ. ومن اراد أن يستزيد من هذا فليرجع إلى تلك الكتب النافعة. أيها المسلمون الذي دعاني إلى إلقاء هذه الكلمة هو من أجل معرفة تاريخنا الذي شوه أبناؤنا وصار أبناؤنا جاهلين إلا من رحمه الله لتاريخهم العظيم لتاريخهم الذي ملأ بالنور ملأ بالحقائق وملأ بالأمور العظيمة النافعة. فصار أبناؤنا يريدون أن يغطوا علينا وعلى تاريخنا حتى لا نعرف ويريدون أن يقطعونا عن ماضينا ماضينا النافع ماضينا الحق ماضينا الذي قام عليه العز أو قام فيه العز قام فيه العز والمجد والذي كان ذلك الماضي كان من أعظم الإكرام الإلهي والتفضل الرباني على المسلمين في ذلك العصر. ولا تزال أمة الإسلام مؤهلة لإقامة الدين والمحافظة على الدين والدفاع عن الدين والقيام بالمعارك في سبيل الله ويطلع النصر من الله. لا تزال أمة مؤهلة ما زالت الأمة تسعى إلى تجديد عهدها مع الله وتوثيق صلتها بالله وتعلقها بلا عند الله رب العالمين سبحانه. أيها المسلمون نحن نعيش في عصرنا ونحن نحمل الذل والهوان والضعف والاستضعاف والتفلت من قبل أعداء الله رب العالمين الذين صاروا يظنون أن المسلمين لن تقوم لهم قائمة بعدما قد صاروا إليه وصاروا عليه. ولكن الأمر لله ونأمل بإذن الواحد القهار أن المستقبل القريب للمسلمين بإذن الله تلك الأيام يداولها الله بين الناس فمتى كان النصر في وقت الأعداء فيتوقع أن يكون للمسلمين على أعدائهم إن أخذ المسلمون بأسباب العز وبأبواب النصر ووسائله وطرقه بإذن الله نحن نعاني في هذا العصر من تصوير البطولة التي هي زيادة الذل والهوان وزيادة الضعف والانحراف والضلال. اسمع في عصرنا هذا بطولات تتلى وتذكر وتسطر في الصحف والجرائد والمجلات وتباع وتشاع ويفتخر بها وهي في الحقيقة ضياع فضياع وهوان وذل ومغالطة مغالطة لبعضنا بعضا إلا من رحمه الله. تجد قال فلان شهيد الحرية أي حرية هذه أي حرية ما هنالك شهيد الحرية إننا شهداء إلا في سبيل الرحمن وإلا في سبيل الشيطان فمن كان في سبيل الحرية فهو في سبيل الشيطان. إرادتها هي التحرر من قلوب الإسلام ومن أحكام الإسلام والتمسك بالدين. نعم أيها الناس فصار من يحارب الدين فإذا مات قالوا شهيد قالوا شهيد. وتسمع من يقول شهيد الديمقراطية نعم إنها كلمة حق من مات في سبيل النظام الديمقراطي فهو شهيد في سبيل ذلك النظام وليس في سبيل الله. لكن المغالطة تأتي أن يراد أن هؤلاء يعني يفتخر بهم وأن هؤلاء يعني تعلى أصوات ملكهم وأن هؤلاء يسطر ذكرهم ويدعى الناس إلى تمجيدهم ولا يستحقون ذلك. وهكذا أيضا قالوا شهيد وطني هذا شهيد الوطنية أي وطنية إن التراب والأحجار لا يحتاج إلى شهداء إن دافعنا عن الإسلام فإن الله سيحفظ لنا بلادنا ويحفظ لنا أموالنا ويحفظ لنا أهلنا وإن ضيعنا الإسلام فلا تراب ولا وطن ولا مجد ولا مال ولا جاه ولا أمان ولا استقرار بل تسلط علينا من قبل الأعداء وأخذ وسلب ونهب وصلب ونهب لكل ما بأيدينا. واعتبروا بالأنظمة التي رفع رايتها من رفع كثير من الصناديد في عصينا وقالوا نحن نريد وحدة عربية وحدة تقوم على العروبة لا نريد وحدة باسم الإسلام ولا أن يكون قوامها الدين وإنما العروبة أن جنسنا عربي وأن لغتنا عربية. نعم نادى بهذه العروبة نادت بها أحزاب كالعلمانية من بعثية واشتراكية وهو إلى غير ذلك. ولكن ماذا حصل ماذا حصل ماذا حصل بالمسلمين وعلى وجه الخصوص العرب وهم يحملون رأي أشركوا إلا من صعب عليهم، من صعب عليهم، وإلا فهم إن تغدوا بهذا تأشوا بالتالي، وإن تأشوا بذا تغدوا بذاك. هذه خطتهم وطريقتهم. فإلى متى؟ فإلى متى الرضوخ؟ الرضوخ للأوهام، للأوهام وإغالة هؤلاء أنفسهم بأننا نعيش في عصر البطولات وفي عصر الانتصارات، بل من التواضع، من التواضع أن تجعل المرأة التي تلعب كرة الطائرة، التي تلعب كرة الطائرة، قالوا هذه تحقق بطولات الشعب اليمني، وهؤلاء رفعنا رأس الشعب اليمني، رفعنا رأس الشعب اليمني. يا رجال إنها مخازي، إنها مخازي، كما سمعت. وهكذا صار لاعب الكرة قال انتصر الفريق الفلاني على الفريق الفلاني، وذاك الذي انتصر على حد تعبيرهم تعطى له الجوائز، ويشاد بذكره انه منصور. اي نصر هذا؟ انه الجن اعداء الاصلاحيين. لما نبقى غافلين، غافلين، ما عرفنا مهمتنا وما عرفنا وظيفتنا ومسؤوليتنا التي اوجبها الله علينا. يفرحون ان يشغلونا بهذه التراعات حتى يضيع ابناؤنا ويصير ابناؤنا ابناء كره وابناء تلفزه وابناء دشدشه وابناء سلالم وابناء شوارع وابناء مقاهي وابناء شهوات وملذات. قال بعض اعدائنا من النصارى، قالت كأس خمر، كأس خمر يفعل في العرب ما تفعله، ما لا تفعله فيهم. إلا 50 مدفع، إلا 50 مدفع. هكذا عرفوا من أين يفعلوننا ومن أين يقضون علينا. هذه طريقتهم، تسليم الانكرات والفواحش والرذائل والقبائح والفتن والمصائب، حتى لا يدري المسلمون من أين يبدأون في الصلاة ومن أين يعالجون أخطائهم، حتى يستسلموا ويقول كم إصلاح، كم إصلاح، كم تعالج، كم تنصح، كم تعلم، كم تزعها المجتمع على هذا. حتى وجد اليأس، وجد اليأس عند بعض المسلمين من أن تقوم للمسلمين قائمة. والواقع يكذب هذا، الواقع يكذب هذا. فالحمد لله هذه الدموع والحشود والوجود اليقظة في المسلمين الآن والتوجه إلى المساجد، إلى القرآن، إلى كذا، هذا يدل على خير تجدد عظيم، على خير عظيم تجدد في أيامنا وفي عصرنا هذا. لا يجوز أبدا أن نستسلم لليأس وأن نستسلم للواقع. فمن هنا أيها الإخوة، المطلوب أننا نحاسب على كرامتنا وعلى عزنا، وما يكون ذلك إلا بالاستقامة على الدين. احذر يا مسلم أن تقول دعني فأعلق الموسى عن ربي، لا، احذر يا مسلم أن تعلق دينك الناس وتقول ديني لدين الناس، إن صلحوا صلحت وإن فسدوا فسدت، لا، تمسك بدينك وسابق إلى العز والمجد وإلى الخير والصلاح كما سابق أجدادك وكما سابق سلفك الصالح. انظر إلى هذه القبائل التي ذكرت بعضها، ذكرت بعضها، كيف سابقت إلى نصرة الإسلام، وكيف كتب الله لها العز والنصر والتأييد، وخلدت في التاريخ، خلدت في التاريخ تخليدا عظيما. نعم أيها الإخوة، فالمطلوب أننا نجدد نشاطنا وأحدنا مع الله ونصلح ونفتش عن عيوبنا. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فما دمت تجاهد نفسك فسيزيدك الله هدى وسيوفقك الله أكثر ويتم لك الهداية حتى تكون من أهل الخير والصلاح والتقوى والثبات والعلم والفقه في الدين. فجاهدوا أنفسكم أولا. من أراد أن ينصر الدين وأن يجاهد الأعداء فليجاهد نفسه أولا ونستقم على دين الله. فإن قدرت على قهر نفسك عن الرذائل والمحرمات وإبعاد نفسك عن ذلك، فاعلم أنك تصلح لأن تجاهد في سبيل الله رب العالمين سبحانه، وأبشروا بعد ذلك بالخير والنصر من الله رب العالمين. أسأل الله من منه وكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. وإن بقي وقت فإلى كلمة أخينا الشيخ عبد الله بن عثمان، فهو ربما أن يتكلم مع أننا أحببنا ذلك ونحب أن يتكلم وأن يشارك، فإما الآن وإما بعد الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد نبينا أمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جزا الله الشيخ محمد بن عبد الله الإمام خير الجزاء على ما ذكرنا بماضينا الحافل بالخير. وتذكير الشيخ لنا بهذا الماضي من أجل أن يجدد نشاطنا ومن أجل أن يقوي عزائمنا وأن نعرف طريق النصر وطريق العلو والارتفاع. والله سبحانه وتعالى وعد من أقام هذا الدين ورفع شرع رب العالمين وعده بالنصر، ومن سعى جاهدا في تغيير المنكرات وسعى جاهدا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعده ربنا بالنصر المؤزر. يقول ربنا في كتابه الكريم: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين يقومون بهذه الواجبات ويرفعون هذا الشر هم الذين يستحقون النصر من الله رب العالمين. وأراد الشيخ محمد حفظه الله أن نتخلص من الهزيمة النفسية، فإن الكثير من المسلمين اليوم أصبح مهزوما هزيمة نفسية، قد تخللت الهزيمة إلى نفسه وأصابه اليأس، وهذا أمر خاطئ. فالله سبحانه وتعالى هو القوي، والله سبحانه وتعالى هو القادر على نصر أوليائه وجنده وإن كانوا قلة قليلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولهذا أيها الإخوة انظروا الفارق بين الماضي والحاضر. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، هذا الكتاب التاريخي، ذكر أن قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنه ورحمه، وهو صحابي جليل، هذا الصحابي وهو قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري، وهو من تلك القبيلة التي نزحت من اليمن وسكنت أرض يثرب، وما زال يعتز أيضا بذلك. ولهذا ذكر أنه زار معاوية رضي الله عنه فحينما وصل إليه بعد الفتنة التي حصلت بينه وبين علي، وبعدما استتب الأمر لمعاوية، فقيس رضي الله عنه وقف مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فحينما أصبح معاوية خليفة للمسلمين واستتب له الأمر ذهب إليه زائرا، فأخذ معاوية يعاتبه على فعله ذلك. ثم جاء وفد من الروم فقال معاوية: دعنا من هذا، لقد أصبحنا في حاجة يا قيس إلى سراويلك. لماذا؟ قال: أرسل إلي ملك الروم وفدا يتمثل من مجموعة وفيهم رجلان، أما أحدهما فقال هو أطول رجل في الروم، وأما الآخر فقال هو أقوى رجل في الروم. ثم قال ملك الروم لمعاوية رضي الله عنه: إن جئتني بمن يغلبهما أعطيتك من الهدايا والتحف وغيرها ما تريد أو كذا وكذا، وإن غلب فطلبي منك أن توقف الحرب بيني وبينك لمدة سنتين. انظر إلى الفارق. فقال معاوية: ما أظن إلا أصبحنا في حاجة إلى سراويلك. وكان قيس بن سعد من أطول الرجال، بل كان أطولهم حينها. فخرج قيس واجتمعت الحشود لهذه المناظرة ولهذا العرض، فخلع قيس بن سعد سراويله وأعطاها ذاك الرومي ليلبسها لينظروا أين تكون له، فوضعها من أنفه حتى إلى ساقيه، فكان قيس أطول منه بكثير. فعاد الأنصار على قيس كيف يخلع السراويل أمام الناس، فقال قيس بن سعد رضي الله عنه وأرضاه: أردت بها كي يعلم الناس أنها
سراويل قيس والوفود شهوده، وأن لا يكون غاب قيس وهابه، سراويل عاد سمد وثمود، وإني من الحي اليماني لسيد، وما الناس إلا سيد ومسود، فكذبا بمثلي إن مثلي عليهم شديد وباعي في الرجال مديد. فعند ذلك هزم الرومي في ذلك الموقف، ثم بقي ذلك الرجل الذي يدعي أنه أقوى رجل في الروم، فاستشار معاوية رضي الله عنه وأرضاه أصحابه من لهذا الرجل، فقالوا له ابعث إلى واحد من هذين الرجلين، إما إلى عبد الله بن الزبير أو إلى محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية الحنفية نسبة إلى أمه، وإلا فهو محمد بن علي بن أبي الغالب رحمه الله، ورضي الله عن أبيه علي رضي الله عنه وأرضاه. فأرسل وكان أقرب الرجلين، أرسل إلى محمد بن الحنفية، فجاء محمد بن الحنفية ثم قال للرومي إن شئت جلست وأنا أرفعك، لأنه كان يدعي أنه أقوى رجل في الروم، وإن شئت جلست أنا وأنت ترفعني. فقال الرومي لمحمد بن الحنفية اجلس وأنا أرفعك، فجلس محمد بن الحنفية، وأخذ الرومي يريد أن يرفع فما استطاع أن يحركه قلب أمنا، كان كالجبل الراسخ في وسط الأرض. ثم قال محمد بن الحنفية للرومي اجلس وأنا أرفعك، فجلس الرومي ومد يده فرفعه حتى رفعه إلى الجبل، ثم ضرب به الارض فهزم عندها الرام، وارسل ملك الروم ما طلبه وما اشترطه على نفسه لامير المؤمنين معاويه. فانظر الفارق، هذا ملك الروم يحاول محاوله شديده من ولي امره ان يوقف عنه الحرب ولو لفتره سنتين. لماذا؟ لانه قد اجهده ذلك، ولانه قد اخذت معظم بلاده الى بلاد المسلمين وانضمت. هكذا كان أعداء الدين يطلبون من المسلمين أن يتبعوا